بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، سبق في اللقاء المنصرم أن شرعنا في التعليق على هذا الأصل، وقفنا عند الوجه الخامس، وهو في قوله أو على عند قوله رحمه الله: خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وذكرنا هناك ما يتعلق بهذا الأمر، وأنه مسلك قديم جديد لأهل الأهواء والبدع ينفذون من خلاله في تمرير وتقرير باطلهم. ونقلنا أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه لا يتصور أن ينفذ باطل محض إلا وقد يلبس بشيء من ماذا؟ من الحق. ونقلنا هذا بارك الله فيكم. ثم مما ذكرناه في هذا كلام سهل رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم وإلا فهناك العطب. هؤلاء الذين يشير إليهم الإمام المجدد هنا وما تقدم ذكره عنهم سابقا أتمم الكلام، هؤلاء يحدثون في العلم ويحدثون الناس بشيء من العلم، ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه التلبيس والتدليس وتقرير الباطل، لا يأتونك بباطل محض، إنما يأتون بباطل مغلف بشيء من ماذا؟ من الحق والعلم. لأجل هذا، لأجل إتيانهم بشيء من الحق الذي لبسوا به على الناس ومرروا به باطلهم، هذا سبب ارتباك الناس والتباس الحق عندهم بالباطل. تأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، قال رحمه الله في بعرض بيان أن أصول الدين قد بيّنها القرآن الكريم أحسن بيان، استدل رحمه الله في كتابه النبوات بجملة كبيرة من النصوص، ومنها قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول رحمه الله: فأنزله هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو يهدي الناس إلى صراط مستقيم، فهو يهدي الناس إلى صراط مستقيم، يهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض بما فيه من الخبر والأمر، وهو بينات ودلالات وبراهين من الهدى من الأدلة الهادية المبينة للحق ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام، وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض، أن الدليل أي لا يسمى ولا يتم أنه دليل إلا بالجواب عن المعارض، أي يتضمن الجواب عن المعارض. فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها، تشتبه، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه، ليتبين أن الذي عارضه باطل. فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق، لكن لا بد من ذلك أو مع ذلك من الفرقان، حتى لا يشتبه عليك هذا بذاك، لا بد مع ذلك من الفرقان. قال: وهو الفرق بين ذلك الدليل الذي دل على الهدى والحق وبين ما عارضه، والفرق بين خبر الرب سبحانه والخبر الذي يخالفه. كيف يحصل لك الفرقان وهو يطلب منك أن يكون لديك الفرقان؟ قال: فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات، ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة دائما، يعني دائما هو في اشتباه وحيرة. اليوم يقرر له الحق بدليله وبرهانه، غدا أو بعد غد يأتيه ملبس على الدليل نفسه أو على القاعدة المستدل لها بالبرهان، وإذا به يضطرب ويزداد حيرة. هذا الذي يجري بين جنبات كثير ممن ينتسب إلى الطلب: كيف الجواب يا شيخ؟ كيف كذا؟ يقولون: تركت الأصول والقواعد والأدلة والبراهين، فصارت الناس تجري وراء السراب ووراء المشتبهات، وترك الحق البين الذي يجب أن يكون يعني لديك به فرقان بين الحق والباطل، لا تشتبه عليك. لو تغيرت الألفاظ، تغير القائلون، تغير الزمان، عندك محكم لا يجوز أن تتجاوزه. رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. يقول رحمه الله: ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة، أي دائم. يقول: والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان. فلهذا قال أولا، يعني سبحانه وتعالى، هدى للناس، ثم قال: وبينات من الهدى والفرقان. فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهدى، وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على أن الأول هدى، ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة. فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك طريق الله، الطريق إلى الله. الهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله، اتبع الحق، لا لازم السنة والهدي، كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة،
إذا أردت أن تمشي إلى مكة ما تمشي إلى الرياض ولا تمشي إلى غير منطقة مكة، صحيح؟ لها طريق. يؤمر القاصد الحج بسلوك الطريق إلى مكة مع دليل يوصله إليه. ما تقول له مكة من طريق مكة، كيف يعرف أن هذا طريق مكة؟ مع دليل يوصله إليه، مع دليل يوصله، والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق. يعني لم تذهب إلى طريق آخر غير طريق مكة، هذه تسمى البينات. تسمى ماذا؟ البينات، يبين أن ذلك هو الطريق وأن سالكه سالك للطريق لا ضال، لا ضال أي ضل عن الطريق. والفرقان أن يفرق بين ذاك الطريق وغيره وبين الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة وهو جاهل مضل. أما ترى من أراد أن يسافر يسأل بعض الناس وبعض المارة أين الطريق؟ هؤلاء الذين يسألهم أحد شخصين، إما أنه يهديه ويعرف الطريق حقا، وإما أنه جاهل لا يعرف يتعالم ويتظاهر عليه. فالأول هداه وبين له، أما الثاني أضله لجهله. فالأول عنده بينات والثاني ما عنده بينات. الأول عنده فرقان، الثاني لا فرقان له. قال رحمه الله: وهذا وأمثاله مما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الأخبار والأوامر كثير. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، ثم قال: والمقصود هنا الكلام على النبوة، فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في النبوات بكلام كثير، تكلموا في النبوات بكلام كثير لبسوا فيه الحق بالباطل. هل كان مرادهم الوصول إلى حقيقة هذا؟ لا، إنما مرادهم التلبيس، لبسوا فيه الحق بالباطل كما فعلوا مثل ذلك في غير النبوات كالإلهيات وكالمعاد. وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما يدل عليها، فليس عندهم لا هدى ولا بينات، ليس عندهم لا هدى ولا بينات. عرفتم؟ هذا مسلك أهل الأهواء منذ قديم الزمان حتى اليوم، لا هدى عندهم ولا بينات، عندهم مشتبهات، يلبسون الحق بالباطل، يدخلون يحدثون الناس ابتداء بالسنة ثم يدخلون على ذلك أو في أثناء ذلك البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ كما قال المفضل رحمه الله. وقال أيضا أعني شيخ الإسلام في النبوات في موطن آخر: فيجب البيان والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل، فإن ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المنزل. من عنده فرقان يوجب ذلك عنده يقينا وثباتا. والسنة الغراء، والسنة الغراء وهو المعقول الحق وهو الكلام الصدق، فإن ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المنزل. والسنة الغراء وهو المعقول الحق وهو الكلام الصدق وهو الجدل بالتي هي أحسن، ويوجب رد ما أدخل في الشرع والسنة وليس منها، ورد ما سمي معقولا وهو باطل، وسمي كلاما وهو كذب، وسمي جدلا بالتي هي أحسن وهو جدل بالباطل، بغير علم. ولهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوا لما بدلوه من الدين، وتحريف للكلم عن مواضعه، ومضاهات لأهل الكتاب ممن ذمهم الله عز وجل. قال: والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجهمية، وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم، أي في الجهمية، ما عرف به مقصودهم، ما في اطلع على خباياهم ولا شق عن صدورهم. فاللسان يغرف مما في القلب، يغرف مما في القلب. فرد عليهم بالحجة والبرهان، وذكر من كلام الأئمة والسلف فيهم ما عرف به ماذا مقصودهم. إذن يجب الحذر منك، يجب أن تحذر يا عبد الله من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وأن تحذر أن تسلك هذا المسلك، فغايته ضلالة وهلاك وخروج عن الصراط المستقيم والسنة الغراء. نتيجة لهذا المسلك والسير وراء الملبسين الذين يبدلون الكلم ويحرفونه عن مواضعه، أن تقع في الافتيات على الله، وأن تقول على الله ما لا تعلم. من أعظم المعاصي والآثام والجرائم أن تقول على الله ما لا تعلم. وهذا المسلك الذي يجب الحذر منه دائما وأبدا، وأن تستصحبه، لا يخدعنك الذين لا يوقنون. وقد حذر شيخ الإسلام رحمه الله من مسالك هؤلاء كما في رده على البكري فقال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون هل يقول يعترفون بأنهم ظلم جهال؟ لا يعترف. هل رأيت جاهلا صاحب هوى يقول أنا صاحب هوى وأنا جاهل؟ هذا لا يمكن. قال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم. وهذا كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد تعدى هذا الظالم الجاهل الذي تقلد هذا المنصب، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، هذيان ليس علما. فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب، ما صور الصواب أصلا، لأن ما عنده علم يتحقق به ويحقق به المسائل، ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد. غاية ما هذا الجاهل إذا ما قال قولا وتصدر وصدر في صدر فتوى أو غير ذلك مما قال، فجادله أحدهم أو سأله أحد أو استدرك عليه أحد، يترك الجواب وينهال على هذا السائل بالسباب والشتام والتحقير والتأنيب والتبكيت، فيعتدي على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال. قال: ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا يحسن التقليد. إذا كنت لست كذلك، أقل أحوالك أن تقلد عالما من أهل السنة وإماما في هذا، لأن هذا فرض العامي الذي لا يحسن الأدلة ولا يعرفها. قال: ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم. والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل، لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة، وإنما يتكلمون في دين الإسلام بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، أي من دين الإسلام. وهيهات هيهات، فإن دين الله محفوظ بحفظ الله له. انتهى كلامه. من حفظ الله لدينه أن جعل حراساً لهذه الشريعة ينخلون ما يدخل هؤلاء المبطلون في دين الله ما ليس منه، ينخلونه نخلاً. إذن سلوك هذا المسلك المشين والانخداع بمسالك هؤلاء الجهلة الضلال يؤول بك كما آل بهم أن افتروا على الله ووقعوا في هذه الجريمة النكراء، وهي القول على الله جل وعلا بغير علم. فلا بد أن تعلم أن القول على الله جريمة عظيمة وكذب وافتيات على الله وعلى شرعه، والقول على الله والكذب على الله لم يبحه الله عز وجل لأحد أبدا، ولم يبح لأحد أن يتقول عليه قولا، حتى هذا الأمر لم يبحه الله عز وجل لخليله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقد عصمه الله من ذلك، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول الله ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عند نفسه فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لم تقمنا منه باليمين، لأنه أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: هو نياط القلب. الوتين هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. قال: وفي قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر منكم أحد على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق عليه الصلاة والسلام، بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا في عظم هذه الجريمة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء، إلى أن قال: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه، هذا النمط من المفتاتين، من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، ها؟ فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشريعة الكليات الشرائع الكليات، ويقولون، يعني هذه الخواطر والهواجس والوساوس وحدثني قلبي عن ربي، يقولون: هذه الأحكام الشرعية للعامة، هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها أو يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص المناصب ها فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، هذه للعامة والدهماء، أما الذين قد اختصوا بهذه الخزعبلات فلا يحتاجون إيش لهذه النصوص أو تلك النصوص. كما قال أحدهم من الطواغيت المعاصرين: هلك، لما سب شخصا في مجلسه تكلم وسب أهل السنة السلفيين، يعني بأسماء هكذا عينهم، فقال أحد جلسائه يعني كما يقال لا شعوريا: أستغفر الله، وهو مقر لشيخه بهذا السب، يعني ما هو مستغفر أنه والله منكر، لا، فقال له هذا: لا تستغفر، يعني لا، لأن الله أمر ملك الشمال أي سب أو كذا أقول لا يكتب، يكتبه صاحب اليمين. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر إلى أين يصل بهم الضلال والزندقة والانحراف والطاغوتية هذه، يفتات على الله الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية آنفة الذكر قوله، يقول الله تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. فانظر هذا المفتات كيف يجعل أتباعه ومن يسمع قوله ويستمع إليه يصرفون الحقائق الشرعية، ولا يتقيدون بالأحكام الشرعية ولا بالسنن النبوية، بناء على هذه ماذا؟ المخادعات وهذه الخطرات وهذه الخزعبلات وهذه الضلالات. ثم قوله رحمه الله: وصار من أنكره وعاد، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون إلى آخره. هذا الكلام تأكيد لما سبق من انقلاب الموازين وانحراف فطر كثيرين، فصار الحق عند بعضهم باطلا وصار الباطل حقا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن مما يجب أن يعلم أن انقلاب الموازين هذه ليس مقصورا ومقتصرا على انتشار الجهل وانتشار الباطل وغلبة الجهال وعلماء السوء كما مر. نعم هذا من أسبابه، لكن ليس هو السبب الوحيد. يصحب ذلك تكالب الجميع من المخالفين لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الوسط، أهل الشهوات وأهل الشبهات. هؤلاء جميعا كلهم مع الجهلة والذين تقدم، أولئك مع هؤلاء كلهم يتفقون على الوقيعة والنيل من أهل العلم حقا وصدقا، أهل العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، علماء الشريعة صدقا. هذه الوقيعة ليس لها صورة واحدة، صور متعددة من السب والشتم والتزهيد والوشاية بهم والافتيات عليهم وتقويلهم ما لم يقولوا ونشر هذا في الآفاق واستعداء الجهال والسفهاء والحمقى والمستأجرين للنيل من مقامهم والطعن فيهم وتزهيد الناس منهم. أمر في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام مبينا جملة من مسالك أهل البدع، قال: وربما قدحوا في الرواة، قدحوا في الرواة نقلت الأخبار من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. هل وقفوا عند الطعن في الرواة من الصحابة والتابعين؟ لا. ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. لماذا قدحوا في هؤلاء؟ يقول: كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، كل هذا ليرد به على من خالفهم في المذهب. فإن استدل بقول أبي سعيد رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهم أو لهما، أو بقول أئمة السنة من التابعين أو أئمة العلم والدين، رد عليه بالتنقص والطعن في هذا الإمام أو في ذلك التابعي الجليل أو الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة. لماذا؟ لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. مقاصدهم معروفة: تنفير الناس عن اتباع السنة، تنفير الناس عن اتباع أهل العلم بالسنة. أبداً، هذا مذهب قديم جديد متجدد. كذلك فعل سلفهم الطالح مع سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اتهموه بأنه كاهن وساحر ومجنون وغير ذلك، أليس ذلك كذلك؟ ليرد الناس عن قبول دعوة الحق وهداية الناس إلى الرشد، وكذلك يفعلون في من تمسك بهذه السنة واعتصم بها. وقال أيضا في موطن آخر عن الشاطبي في الاعتصام مبينا شيئا، ولك أن تجعل هذا الذي الشيء الذي ذكره فيما يجري في هذه الساحات المقرفة، مقرفة والله لا ينشر في كثير من أنحائها إلا زبالات الأذهان وعفن الكلام، ولا يتكلم إلا مهلوس أو منافق أو طعان في كثير من الأحيان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا جئت لتبحث عن كلمة حق لعالم صدق بين هذا الغثاء الكثير، كأنك تبحث عن شعرة بيضاء في جلد الثور الأسود. أقول مما ذكره رحمه الله في طعوناتهم أو من طعوناتهم في أهل العلم، ذكر قال وعن عمرو بن عبيد أنه قال، شوف بالله هذا المعتزلي الخبيث عامله الله بعدله، ثم يأتي أحد ما أدري يا أخي والله ما أدري ماذا تقول، شيء يعني يدمي القلب أن يتصدر أمثال هؤلاء ويجعلون فيكونون مدرسين ولا موجهين، هؤلاء مفسدين من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون ويفترون على الله الكذب. كان يأتي أحدهم وهو حي قطع الله دابره إذا ما ذكر أهل السنة أمثال هذا عمرو بن عبيد ولا الجعد بن درهم ولا أمثال هؤلاء رؤوس الضلالة والانحراف والطاغوتية، يأتي يقول تتكلمون في هؤلاء عمرو بن عبيد ولا الجعد ولا أمثال، ولعلهم قد سبقونا فحطوا رحالهم في الجنة، أعوذ بالله. يعني اجتهدت في الدفاع عن هؤلاء الضلال من المنحرفين الضالين الذين حرفوا الأمة عن سبيلها، وما انتصرت لأهل الحق والصدق، ما جاءتك الغيرة للانتصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين غيرتك على أسماء الله وصفاته؟ أين هي هذه الغيرة التي تدافع بها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ أين هذه الغيرة المدعاة؟ كذب، افتيات، نصب يعني الستار وجعل السياج حماية لأهل البدع والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا قال عمرو بن عبيد؟ انظر هذا، قال وعن عمرو بن عبيد أنه قال لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل، على شراك نعل، شراك ما هو النعل كامل، شراك النعل، ما أجزت شهادتهم، ما أجزت شهادتهم. أين يذهب هذا المخذول بدفاعي عن مثل هذا الضال المنحرف عامله الله بعدله من مثل هذه المقالة؟ ما يجيز شهادة في شراك نعل، انظر إلى التحقير. قاتل الله أهل الأهواء جميعا ومن يدافع عنهم. قال وعن معاذ بن معاذ قال قلت لعمر بن عبيد كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ قال إن فعل عثمان لم يكن سنة. رده، شفت التقبيح هذا؟ شفت الردود هذه؟ قال وقيل له كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ قال ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة، بل قبح الله عمرا. يقول الشاطبي رحمه الله: بل قبح الله عمرو بن عبيد. وسئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء فأجاب فيه، قال له الراوي: قلت، الراوي يقول لعمرو: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا، يعني كلامك يخالف قول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لا أبا لك. قال: قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. يقول الشاطبي رحمه الله: فكهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من أين جاء هذا؟ أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. إذن لا تأتي تقول للسن السلف المتمسك عندما يحذر من رؤوس الضلالة ومن أعانهم، تقول اتق الله لا تفرق الصف. من الذي فرق الصف؟ من الذي طعن في سادات الأمة من الصحب وسلف الأمة الصالح؟ هم هؤلاء الضلال، هم هؤلاء المارقون ووراثهم، قطع الله دابرهم. عرفت؟ وذكر أيضا في موطن آخر من الاعتصام، قال: تكلم واصل بن عطاء، غير عمرو بن عبيد، تكلم واصل بن عطاء يوما، ويقصد المعتزلي، واصل بن عطاء المعتزلي، فقال، تكلم هذا واصل فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون كلام الحسن وابن سيرين؟ عندما تسمعون: إلا خرقة حيض ملقاه. يعني انظروا، قارنوا كلام واصل هذا، كيف العلم الذي يحدث به، وانظروا أنتم سمعتم كلام الحسن وابن سيرين كأنه إيش؟ خرقة حيض ملقاه، علماء الحيض والنفاس. عرفت؟ هؤلاء سلف، هؤلاء هم سلف الذين يتكلمون في أهل العلم. قال: وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، علم الكلام، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة علمهما جملته جملة علم أبي حنيفة والشافعي، يعني هم ضرب مثلا لا يقصد الحصر، جملة علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، لا يخرج عن سراويل، يعني أنهم لا يتكلمون إلا في أبواب الحيض والنفاس وما يتعلق بهذا. امسك هذه. يقول الشاطبي رحمه الله: هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم الله، اللهم آمين. عرفت إذن؟ عرفت أين عندما تسلك هذا المسلك أين يؤدي بك الأمر، وإلى أين تصل بك الوقيعة؟ وهذا الكوثري المعاصر، يعني قريبا وفاته، كيف يطعوناته في بعض من الصحابة وسادات الأمة وعلمائها. راجع التنكيل للعلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني لتقف على حقيقة أباطيل هذا الكوثري الضال. لكل قوم وارث، كذلك أقول يفعلون مع علمائنا في هذه الأزمنة، علماء الحق والصدق، يرون أنهم لا يفقهون الواقع، لا يعلمون، يملى عليهم، ملبس عليهم، يفتون بما يمليه عليه أو عليهم ولي الأمر، من استفتاهم وصدر عن رأيهم أنت مقلد، أنت غاية أمرك أنك مقلد، كما قال بعضهم قديما وكتبت هذا في الرد عليه: كل من خالفه وصفه بالتقليد، مقلدا مقلدا لفلان من أهل العلم، أنتم مقلدة. قلت في ردي عليه على هذا الضال، قلت: لم يسلم من وصمة التقليد عند فلان إلا من قلده. إذا قلدته في أباطيله وترهاته أنت المتبع، إن أخذت بركاب أهل العلم الذين يتكلمون بالحجة والبرهان أنت مقلد، وكذلك يفعلون الآن. وانظروا لكم أن تنظروا في قضية اللقاح وما يتعلق بالاحترازات، فهذه شنشنة نعرفها من أخزم من قديم، ما جاءوا بشيء جديد. كلمة حق يراد بها باطل. لا يجوز لكم، من ضمن الكلام، لا يجوز لكم أن تسألوا غير أهل بلدكم، يعني لو سألوا علماء البلاد هنا، وهذا كان في مشرق أو في مغرب، أنت خرجت عن ماذا؟ عن السبيل، أنت مقلد، أنت كذا، أنت كذا. بل إن أحدهم يقول، وهو ليس من أهل البلد التي سافر إليها، في جهة المشرق سافر قديما، وجاءني السؤال هذا قبل أكثر من 18 عاما، ما هو الآن، سأل الطلبة والإخوة هناك، يقولون: هذا الذي زارنا يأتي بفتاوى غريبة. وفعلا استفتى بعض الإخوة والطلبة مشايخ العلم هنا، اتصلوا بالشيخ الفوزان حفظه الله وغيره، فجاء الجواب على خلاف ما يقول. ثم إذا به، ليس الجواب فقط من الشيخ صالح، حتى غيره سئلوا والجواب متحد تقريبا، كان ينهى السائرين عندما بلغه أنت تقول هكذا ليس كما يقول أصحابنا. من أصحابك؟ فلان وفلان، أنجاس أرجاس. هذا ما قال أنجاس أرجاس، يقول: لا يجوز لكم أن تسألوا المشايخ في السعودية وأنا بين أظهركم، لأني أنا ولي الأمر فيكم. إيش هذا؟ ولي الأمر فيكم، يعني بدل أن يقول أستغفر الله راجع نفسك، ها، قد تكون أخطأت، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فإذا سألت أهل العلم في غير بلدك أنت جهوي، ها، أنت من الجهوية، ولا تسأل فلانا من العلماء أنت مقلد، هكذا. بارك الله فيكم. يصحب هذا ألسنة، يتصحبها ألسنة حداد على أهل العلم وطلبة العلم الباحثين عن الحق، مع سقوط، وقد تكلمت عن هذا، سقوط أخلاقي قل نظيره، سقوط تدني في مستوى أخلاقيات هؤلاء الطاعنين، لا تشبههم إلا بعمر بن عبيد وواصل بن عطاد ومن لف لفهم، نعوذ بالله منهم. هؤلاء مخالفون للحق المبين، سالكون غير صراط الله المستقيم، مارقون عن السنة إن كانوا يدعون السنة. تدبر بارك الله فيك كيف أتى الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذا الأصل، وهو الأصل إيش؟ الرابع، ها، عقيب الأصل الثالث المتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر إيش؟ المسلم. كيف التلازم والترابط بين هذين الأصلين، لتعلم أن من أصول أهل الأهواء والبدع المخالفة في باب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، كذلك من أصولهم النيل من مكانة أهل العلم والوقيعة في أهل العلم والصدق، كذلك يفعل أهل الضلال الآن، يقعون في الولاة ويقعون في العلماء إلا بحبل من الله، وهم الواسطة بينك وبين تعلم أحكام الله جل وعلا وهم العلماء إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل الذي بينك وبين الله هم العلماء، والحبل الذي بينك وبين الناس هم الحكام، فيقطعون هذا وهذا لتسقط في أيدي أهل البدع والضلال، فيحتضنونك ويضلونك عن الهدى، نعوذ بالله. هان عليهم الوقيعة في ولاة الأمر سباً وتكفيراً وتبكيتاً. ثم لما وقع ذلك انقضوا على ماذا؟ على أهل العلم والصدق، فقطعوا هذا وهذا. تأمل ما جاء في ترجمة ما جاء في تهذيب الكمال للحافظ الإمام المزي رحمه الله من قول عبادة بن نوسي رحمه الله: أول النفاق الطعن على الأئمة، الطعن على الأئمة. فإياك ثم إياك أن تسلك مسالك أهل الردى، هؤلاء الذين تقدم بيان شيء من مسالكهم وطرائقهم، واحذر كل الحذر. فقد نبهتك، برئت الذمة إن شاء الله من الإصغاء إليهم أو الجلوس إليهم، إلى أهل هؤلاء الشبهات بدعوى أجلس معه أناصحه. أول انصح نفسك والزم الحق وتعرف عليه، وهذا ينصح بغير هذه المجالسات والذهاب والإياب والقدوم والخروج والها لأهله. ذكر الإمام ابن بطة، وأختم بهذا، في الإبانة الكبرى لما تكلم علق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من سبع بالدجال فلينأى عنه ما استطاع. حديث الدجال، من سبع، يقول عليه الصلاة والسلام: من سبع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. الحديث، ماذا قال الإمام ابن بطة رحمه الله؟ الله معشر المسلمين، فالله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه، معرفته بصحة مذهبه، على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. لا تخاطر بدينك، فيقول: أداخله، يعني أمشي معه وأجلس معه، أداخله لأناظره. أنت تحسن ظنك بنفسك، تقول، يقول، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه حتى أعرفه بالحق ليترك الباطل الذي هو فيه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق من الجرب، وأحرق للقلوب من اللهب. هل وقف عند هذا التحذير؟ لا، اسمع ما يقول الإمام ابن بطة: ولقد رأيت، هذا ابن بطة العكبري رحمه الله، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، يلعنون أهل البدع، هؤلاء كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم، هل على سبيل المؤانسة والمؤاكلة والمشاربة؟ لا، قال: فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة. إيوة جزاك الله خير، نعم وأحسنت، انصحني جزاك الله خير، ها يقول له هذاك، وهذا يجلس فينبسط يقول استجاب جزاه الله خير استجاب، وهكذا. فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر، خفي إيش المكر، ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، راحوا معهم. انتبه، القضية في غاية من الخطورة. إذا أنت دينك عندك غير عزيز فهذه مصيبة وبلاء ومرض شديد، يجب أن تعالج نفسك، لأن أعز ما يملكه المرء هو دينه. وإيش؟ فقل دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة، كما قال عمر رضي الله عنه. حذرتك وحذرك قبلي الإمام بن بطة وسادات الأمة على هذا، انتبه. والسعيد من وعظ بغيره. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
نعم، هذا هو الأصل الخامس في هذه الرسالة المباركة العظيمة، ستة الأصول الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هذا الأصل الذي تكلم عنه الإمام هنا رحمه الله، بيان هذا الأصل للخلق، بيان هذا الأصل للخلق وتعريفهم به في غاية من الأهمية، لأن الناس في هذا الباب انقسموا على ثلاثة أقسام. انقسم الناس في باب كرامات الأولياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم غلوا وتجاوزوا الحد الشرعي في أمر الكرامة، قسم غلا وتجاوز الحد الشرعي في إيش؟ في أمر الكرامة. وهؤلاء هم المتصوفة الذين غلوا في هذا الباب، حيث ادعوا باسم الكرامة لأوليائهم ما هو من خصائص الله جل جلاله، ادعوا لأوليائهم ما هو من حق الله وخصائصه. كأن يقول بعضهم، وهذا كثير في لمن نظر في كتب ابن عربي الهالك وغيره، سيجد جملة وغيره من هؤلاء الذين خرجوا عن السبيل، أن يقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاء من الله، هذا العبد لو شاء من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها. أعوذ بالله، لأن هذا ولي عندهم وبلغ مرتبة، لو شاء هو من الله أو أراد أن لا يقيم القيامة لما أقامها. أو قول بعضهم إن فلانا لولي منهم له قدرة وتمكن فلا يعزب عن قدرته عن قدرة ربه محال أبدا. بل قال بعضهم إن لولينا قدرة وتمكن لو قال لشيء كن فإنه سيكون. أعوذ بالله من هذا الكفر الصريح ومنازعة الله في حقه وخصائصه، ضلالات وكفريات في غاية من الظهور. إذن هذا قسم. وقسم ثان جفوا وأفرطوا في أمرها فأنكروا الكرامة بل ونفوا وقوعها، كالجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم. الدعوى عندهم أن الخوارق، خوارق العادات، لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي بغيره. لو قلنا أن هذا الولي تجري عليه كرامات ومعجزات يلتبس أمره هذا هو والنبي، يكون في مقام، هذا مشكل، ولذلك ينفون. إذا ما فرق بين النبي والولي عندهم فقط جعلوا ذلك في الأمر ماذا؟ المعجز. بنوا على هذا أنه لا يمكن ظهور أمر خارق إلا في نبي فقط، ولهذا أنكروا ماذا؟ الكرامات. القسم الثالث أهل الوسط والتوسط. أهل الوسط والتوسط حقا وصدقا أهل السنة والجماعة، فإنهم توسطوا في أبواب الدين كلها، كما مر في محاضرتنا قبل يومين عن وسطية أهل السنة. توسطوا في سائر أبواب السنة كما قال شيخ الإسلام، بين طرفين مذمومين، بين الغلاة وأهل التفريط وأهل ماذا؟ التفريط. فتوسطوا، أثبتوا الكرامات للأولياء بناء على النصوص الشرعية وفق القواعد العلمية. أتى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جاء وقت الأذان، أقول أتى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بهذا الأصل وبذكره تنبيها وبيانا للحق فيه، مع أنك أيها المحب لو تأملت جيدا في ترتيب هذا الأصل، في ترتيب هذا الأصل لظهر لك أمر لطيف. جاء الوقت. أقول لو تدبرت هذا الأمر، ترتيب الأصل جاء الخامس، لظهرت لك نكتة لطيفة.
جاء الوقت. نعم.
أقول لو تدبرت ترتيب هذا الأصل لا ظهرت لك نكتة لطيفة، وهي أن الأصل السابق الرابع قد بين لك الإمام محمد رحمه الله ما يتعلق بمكانة العلم والعلماء وصفة أهله، وبين لك أيضا وأشار لك لمن يدعيه، أدعياء العلم على ما تقدم بيانه، حذرك منه، عقب رحمه الله بعد ذلك بهذا الأصل. لماذا؟ ليكون عندك فرقان، الفرقان الذي بيناه سابقا، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، فرقان بين أهل العلم وأدعياء العلم، فرقان بين أولياء الرحمن الذين تجب عليك موالاتهم وبين أولياء الشيطان الذين يتجب عليك معاداتهم والبراءة منهم. واضح؟ لأن من أعظم كما تقدم نكرر التكرار يثبت إن شاء الله، من أعظم أسباب انتشار الضلال والغواية والانحراف عن الجادة الوسط في بعض المجتمعات هو تصدر من ليس أهلا، تصدر من ليس أهلا وجعلهم في غير محلهم، ولو كان من الصالحين، ولو كان إيش؟ رجلا صالحا. أنت ترى أن بعض الناس، وهذا موجود لو تدبرت كل منكم يتأمل في بلده أو في أماكن أخرى، إذا ما رأوا الرجل يحافظ على الصلوات جماعة، وهذا حسن وأمر يعني فرض، يظنونه عالم فيستفتونه. فرق من بين هذا، أعني بين الشخص أو المرء الذي يقوم بما أوجبه الله من المحافظة على الصلاة جماعة ويكثر من قراءة القرآن وذكر الله تعالى، وفرق بينه وبين من عالم أو مفتن ها من أهل العلم والفضل، فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال بعض السلف محذرا: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. هذا في حلية الأولياء وغيره، إن لم تخني الذاكرة عن الإمام سفيان رحمه الله. فإنهما فتنة العابد الجاهل. لماذا؟ كما قلت لك، يظن الناس فيه أنه أهل للسؤال والفتية فيسألونه، ومثل هذا لا يمنع عليه الزيغ، يفتن نفسه مسكين، يظن نفسه أهلا للفتوى وقد يتشوف لها. إذن تصدر من ليس أهلا ولو كان صالحا، ربما تطور الأمر بعد حين بأن يدعي هؤلاء الذين تواردوا عليهم أو حصل بينهم شيء من الأمور الخفية والمواطأة، أن يدعي لي الولاية، فينشر في الناس: ترى والله فلان ولي، ترى الله أجرى على يدي كذا، وشفى الله على يديه المريض، وسوى كذا وفعل كذا وقال كذا. ها يتطور الأمر فينتشر في الناس أن هذا من الأولياء، ولربما تطور أكثر فعبدوهم من دون الله فوقعوا في الشرك بالله جل وعلا. الأمر في غاية من الخطورة. عرفت لماذا رتب هذا الترتيب؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم. الوجه الثاني في معنى الولي: الأولياء جمع ولي. الولي قال ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح. الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، يدل على قرب، من ذلك الولي، القرب، الولي القرب. الولي يكون بالفتح وسكون اللام، ولي، والمراد القرب والدنو. يقال تباعد بعد أن ول، بعد أن ولي، بعد أن كان قريبا تباعد. الولاية بالفتح النصرة والمحبة، ومنها الموالاة، وبالكسر ولاية السلطان، بمعنى السلطان أو الإمارة كما قاله الجوهري وابن السكيت قبله. وذكر ابن السكيت أنه يصح في معنى النصرة، في ماذا؟ في النصرة الفتح والكسر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، وهو يرد على الرافضة ومن معهم، ذكر أوجها في جواب له في أحد أجوبته، قال: الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف، فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهال من الروافض ومن قال بقولهم يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية والولاية، والأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي، ولكن قد يقال هو ولي الأمر يعني مقيد، كما يقال وليت أمركم ويقال أولو الأمر. أما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي فهذا لا يعرف. وقال في الفرقان: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها طاعة بعد طاعة. قال: والأول أصح، أي أول؟ أي أنها من المحبة والقرب لا من المتابعة. قال: والولي القريب، يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت. انتهى. عرفنا إذن معنى الولي. الوجه الثالث: أورد الإمام محمد هنا آية يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو الولي الذي يدخل تحت هذه الآية في هذا الوعد، ويدخل أيضا تحت قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ويدخل تحت أيضا قول الله تعالى كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو هذا الولي؟ أولا، قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند آية يونس، هذه سورة يونس، قال: الولي أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى. ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال البيضاوي رحمه الله في تفسيره: إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة، يتولونه بالطاعة، تقربون إليه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع، إلى أن قال: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، قل إن كنتم تحبون الله. وقد بيّن الله فيها أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون أنفسهم أو في أنفسهم يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك إيش؟ أمانيهم. قال إلى قوله: ولا هم يحزنون. وفي الفتاوى الكبرى قال: الأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل، الأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فكل من كان مؤمنا تقيا قائم بالتقوى محقق لها كان لله وليا. ثم ذكر الحديث الصحيح، حديث القدسي، حديث البخاري الذي ذكرناه آنفا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. وقال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية، قال: فولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. تقرب إليه بمرضاته. طيب، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. وأخيرا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. المخلص في عبادته. نقف عند الوجه الرابع، وهو حول موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.